بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: يا عمي، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال: قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال: فقلها في سنة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في آخر الدرس الماضي أن ذكرت أن صلاة التسبيح سميت بصلاة التسبيح لأنها مشتملة على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مرات كثيرة، وأول هذه 4 هي التسبيح سبحان الله، ولهذا أطلق عليها صلاة التسبيح. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حق العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين يشتمل على أنه يقول بعد أن يدخل أنه يصلي 4 ركعات يأتي بقراءة الفاتحة وسورة من سور القرآن، ثم يأتي بهذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات 15 مرة، ثم يركع ويأتي في الركوع بها 10 مرات، ثم يرفع من الركوع ويقولها 10 مرات، ثم يسجد السجدة الأولى ويقولها 10 مرات، ثم يجلس بين السجدتين ويقولها 10 مرات، ثم يسجد السجدة الثانية ويقولها 10 مرات، ثم بعد قيامه من السجدة الثانية وقبل أن يرفع للثالثة وقبل أن يرفع للركعة الثانية يقولها 10 مرات، فيكون ذلك 75، فأربع ركعات تكون 300. وفيها بيان هذا الفضل العظيم لمن فعل ذلك، وفيها أيضا أنه إذا لم يستطع أن يأتي بها في كل يوم مرة، يأتي بها في كل جمعة يعني كل أسبوع أو في كل شهر مرة أو في كل عام مرة، وإن لم يستطع فبالعمر مرة، يعني في حياة الإنسان يأتي به مرة ثم يحصل هذا العظيم أن يغفر ذنبه أوله وآخره، يعني قديمه وحديثه، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، يعني عشر خصال كلها نتيجة وثمرة لهذه الصلاة. والحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، والأقرب أنه ضعيف، ففيه من جهة الإسناد من هو متكلم فيه، ومن جهة المتن فيه نكارة. فمن نكارته كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص عنه العباس ويقول ألا أحبوك، ألا أصلك، ألا يعني أعطيك، فكونه يخاطب العباس في هذا الخطاب وأنه يصله وأن هذا من صلة الرحم وصلة القرابة التي بينه وبينه، ثم بعد ذلك كون يعني الاتيان بالتسبيح والتهليل والتكبير في الركوع والسجود وفي الرفع من الركوع وبين السجدتين وقبل القيام من إلى الركعة الثانية، ثم أيضا هذا الفضل العظيم الذي فيه أنه تكفر الكبائر والصغائر والقديم والحديث والسر والعلانية بكونه يأتي به مرة واحدة، فالأظهر والأقرب والله أعلم أنه غير ثابت، وأن هذه الصلاة لا تفعل ولا يؤتى بها، وإنما يؤتى بالأشياء الأخرى التي هي ثابتة وواضحة، ولا ليس فيها يعني هذه النكارة من هذه الوجوه المتعددة.
قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي،
هو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، عن زيد بن الحباب
صدوق أخرج أصحاب الكتب
خارج القراء ومسلم وأصحاب السنة، عن موسى بن عبيدة
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه، عن سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر
وهو مجهول أخرج له
الترمذي وابن ماجه، عن أبي رافع
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم،
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه، عن موسى بن عبد العزيز
وهو صديق سيء الحفظ أخرج له
البخاري في القراء وابو داود وابن ماجه. هذا هو القنباري.
هذا هو القنباري الذي هو نسبة إلى عمل الحبال الغليظة المكينة التي تستعمل في السفن وفي يعني ترسيتها، يقال لها هي مأخوذة من الليف وهي غليظة جدا، ويقال للذي يعملها ويغسلها يقال له قنباري، وهذا موجود عند العوام يقولون لهذه الحبال المتينة التي هي من الليف يقول له حبل قنبار، يعني بدل الكاف بدل القاف كاف.
عن الحكم بن أبان
وهو صدوق له أوهام أخرج له
البخاري القراء وأصحاب السنن، عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول لو فعلها الإنسان أي صلاة التسابيح مرة واحدة نظرا لأن الحديث قد صححه بعض أهل العلم،
لا ينبغي الإنسان يفعلها، لا ينبغي الإنسان يفعلها، وليس كل حديث يصححه بعض العلم وهو لا يكون صحيحا يعمل به ولو مرة واحدة. معلوم أن فيه في العمر مرة واحدة، يعني أنه الإنسان إذا لم يستطيع يثيب في العمر مرة واحدة، لكن غير صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر.
ثم ذكر باب ما جاء في النصف في ليلة النصف من شعبان. وليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها يعني الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بها عمل وأن الإنسان يعمل فيها، فإنها يعني ما بين ضعيف جدا وما بين ضعيف، وبعضها حسنه بعضها العلم ولكن ليس فيها عمل، ليس هناك عمل يعمله الإنسان ويقوم به الإنسان، وإنما فيها يعني بيان فضل لكن دون أن يكون فيها عمل يعمل ومطلوب عمله. وقد أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا من غروب الشمس ويقول يعني: من يسألني فأعطيه، من يسترزقني فأرزقه، من يستغفرني فأغفره، حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. والحديث في إسناده من هو متهم وهو غير صحيح، في إسناده من هو متهم فهو غير صحيح. وأما ما يتعلق بالنزول الرب فقد جاء في أحاديث كثيرة أنه في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، في كل الليالي ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل مستغفر فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا ثبت في أحاديث كثيرة. وأما هذا الحديث الذي فيه النزول من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ففيه من هو متهم بالكذب فليس بثابت.
قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي سبرة
وهو
رموه بالوضع.
نعم يعني رموه بالوضع يعني متهم بالكذب، أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن محمد
وهو
صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن معاوية بن عبد الله بن جعفر
وهو
مقبول البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه. عن أبيه
أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه هو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت، وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يتعلق بليلة النصف من شعبان وأن الله يغفر فيه لأكثر من عدد شعر يعني غنم كلب. والحديث غير صحيح أيضا, يعني هو ضعيف. وفيه أن عائشة رضي الله عنها لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى البقيع, وأنها ذهبت تبحث عنه ووجدته ورافع رأسه يعني يدعو وقال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان وأنه يغفر لهذا العدد من الناس كما جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث. وعائشة رضي الله عنها, والحديث كما عرفنا غير صحيح, وإذا ما يتعلق به ما يتعلق بعائشة وآخره كله ليس بثابت. نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت فقدته وأنها يعني ذهبت إليه وأنها وجدته ساجدا وأنها وضعت يديها عليه على قدميه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لكن هذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد هو غير صحيح. قال إيش هذا الحديث؟
قالت رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع,
يعني في ليلتها فقدته في ليلتها. نعم.
فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء. نعم. فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت وما بي ذلك,
يعني أنها لا تخاف أن يحيف الله عليها ورسوله عليه الصلاة والسلام, ولكنها خشيت أن يكون ذهب إلى بعض نسائه, وذلك بسبب الغيرة التي تكون بين النساء. ولكن كما عرفنا الحديث يعني غير ثابت, فيعني ما فيه ليس بثابت.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي,
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ومحمد بن عبد الملك,
محمد بن عبد الملك هو
ابن زنجوية الغزال, ثقة أخرج أصحاب السنن.
وهو أبو بكر في بعض في أحد النسخ هو أبو بكر والواو زائدة, لأنها محمد بن عبد الملك أبو بكر وليس محمد بن عبد الملك أبو بكر, فالواو التي قبل أبو بكر زائدة, يعني فهما رجل واحد وليس رجلان وليس رجلين. نعم.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن حجاج,
حجاج بن منهال, حجاج بن أرطاش وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليل.
نعم.
رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عروة,
عن عروة بن الزبير ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عائشة,
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين, وهي من أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه مع ذلك الحجاج أنه لم يسمع, حجاج لم يسمع من
يحيى,
وكذلك يحيى لم يسمع من عروة.
قال حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح, وهذا فيه ذكر الاطلاع والمغفرة, لكن ليس فيه ذكر عمل يعمل, لا صلاة ولا يعني أي عمل يخص به هذه الليلة. ولهذا لم يثبت أن هذه الليلة يكون فيها أي عمل من الأعمال, ولا تخص من دون الليالي بشيء, وكذلك لا يخص يومها من دون الأيام بشيء إلا إذا وافق, يعني مثل كون إنسان يصوم أيام البيض وجاء شعبان فصام أيام البيض ومنها يوم النصف, أو كان يوافق يصوم الاثنين أو الخميس ووافق اثنين أو خميس فإنه يصوم. أما كونه يخصه من أجل النصف من شعبان وتخصيص لهذا اليوم بالصيام ليس لشيء آخر فإن هذا غير صحيح ولم يثبت شيء عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني ولكن فيه من هو ضعيف.
قال حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي
هو
صدوق إلى ابن ماجه عن الوليد
الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن لهيعة
وهو صدوق اختلط والرواية عنه قبل الاختلاط معتبرة كرواية العبادلة ومن لم يكن روى عنه ثبت روايته عنه قبل الاختلاط فروايته غير معتبرة أخرج له
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه
نعم.
عن الضحاك بن أيمن
وهو
مجهول صغير ابن ماجه
نعم.
عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب
وهو
ثقة أخرج البخاري أخرج له ابو داود في القدر الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن أبي موسى الأشعري
عن أبيه ولا
عن أبي موسى
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر هذا الحديث وأحال على الذي قبله أي بنحو الذي قبله وهو كسابقه في إسناده من هو ضعيف وفكذلك أيضا الثاني هو
قال حدثنا محمد بن إسحاق
هو
صغاني في قفل ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار
وهو
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجة
نعم.
عن ابن لهيعة عن الزبير بن سليم
وهو
مجهول أخرج له ابن ماجة عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه
عن أبيه وهو
عبد الرحمن بن عرزب مجهول أخرج له ابن ماجة عن أبي موسى
يعني وهذا مثل الذي قبله يعني كلها تتعلق بهذا الموضوع الذي هو أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وفي كل من الاسنادين من هو يعني من هو مجهول وكذلك ابن لهيعة الذي الرواية المعتبرة عنه ممن سمع من قبل الاختلاط والذين جاءوا في هذا الاسناد ليسوا ممن سمع قبل الاختلاط فهو غير صحيح ولو صح فإنه ليس فيه عمل يعمل ويقوم أحد من الناس به وإنما فيه أن الله يغفر لكل خلقه إلا لمشرك ومشاحن. إذن ليس هنا ليس فيه متمسك لمن يريد أن يعمل عملا فإنه لا دليل فيه على أي عمل حتى ولو قيل بحسنه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين.
ثم قال باب الصلاة والسجدة عند الشكر يعني كل إنسان يصلي ركعات شكرا لله عز وجل على نعمة أو دفع مضرة أو يسجد سجدة لله عز وجل لتحصيل منفعة أو دفع مضرة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عندما بشر برأس أبي جهل أي أنه قتل ويعني قطع رأسه فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أي شكرا لله عز وجل على يعني قتل هذا العدو اللدود الذي عرف بإيذائه للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في غزوة بدر وقد جاء في صحيح مسلم أن اثنين من شباب الأنصار كانوا على يمين ويسار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فالتفت فكل واحد منهما التفت إليه وقال يا عم تعرف أبا جهل قال وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني حتى يموت من قرب أجله، يعني إما أنا وإما هو. فقتل يعني في ذلك اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إنه صلى ركعتين عندما بشر بقتل أبي جهل، ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه من هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف،
هو
صدوق سير البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن سلمة بن رجاء،
وهو
صدوق يغرب خلف البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن شعثاء،
وهي مجهولة أخرج لها
ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن أبي أوفى
رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا، بشر بحاجة فخر ساجدا. معلوم أن السجود لا يكون لكل حاجة أو لكل شيء خبر يسر، وإنما يكون لأمر عظيم يعني له أهمية كبيرة، وإلا فإن النعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى وتتجدد دائما وأبدا. فلو كان السجود لكل نعمة لكان الإنسان دائما ساجدا، لكان الإنسان دائما في سجود، لأن نعم الله عز وجل تترى وفضائله وأفضاله على عباده لا تعد ولا تحصى. ولكن الذي ثبت أنه عند أمر يعني عظيم أو أمر له شأن، وليس لكل نعمة، لأن النعم لا عد لها ولا حصر. وفي هذا أن الإنسان بشر بحاجة فسجد لله شكرا
فخر ساجدا،
فخر ساجدا يعني سجد سجدة شكر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري،
وهو
صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه،
وهو
صدوق البخاري والنسائي ابن ماجه.
نعم.
عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب،
يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن الوليد بن عبدة،
وهو
صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا.
ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأنه لما نزلت توبته من الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه في قصة تخلفهما عن غزوة تبوك وتأخر يعني التوبة عليهما حتى مضى 50 يوما وخلفوا عن قبول أعدارهم وعن قبول التوبة حتى نزل بذلك الوحي من السماء، فلما بلغ ذلك كعب رضي الله عنه خر ساجدا يعني سجد لله شكرا، سجد لله شكرا على هذه النعمة وهي توبة الله عز وجل عليه. ولهذا كما جاء في حديث عبد مالك الطويل قال إن من شكري لله عز وجل على هذه النعمة أن انخلع من كل مالي، أن انخلع من كل مالي يعني أنه يتصدق بكل ماله.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهري ثقة رجع البخاري وأصحاب السنن
عن عبد الرزاق عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد المسلم عبد الله ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
أخرج له ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه،
عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى.
وحديث أبي بكرة هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بشيء يسره أو أتاه شيء يسره فإنه يخر ساجدا يعني سجدة شكر يعني سجدة شكر. وعلى هذا فسجدة الشكر لسجدة واحدة جاءت في أحاديث صحيحة وثابتة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن. وأما ذكر الصلاة التي تكون عند الشكر فجاءت في الحديث المتقدم في قصة قتل أبي جهل ولكنها غير صحيحة.
ما ذكر في حديث أم هاني
نعم
ما ذكر في حديث أم هاني فتح مكة أنه صلى ثمان ركعات.
هذه ما عرف أنها يعني للفتح ولا يعني لقيل من قال أنها الفتح ومن قال أنها صلاة الضحى ولهذا يأتون بها في صلاة الضحى.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي
هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي عاصم
ضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن بكار بن عبد العزيز
وهو
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه
نعم
عن أبيه
وهو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه
نعم
عن أبي بكرة
رضي الله عنه وهو نفيع بن الحارث أخرج أصحاب الكتب.
أسئلة عن ما هي شروط سجدة الشكر؟ هل يشترط لها الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، التكبير عند الخفض والرفع؟
ستر العورة كما هو معلوم مطلوب، وكذلك استقبال القبلة مطلوب، وأما الوضوء فإنه ليس بمطلوب لأن مثل سجدة التلاوة يعني قد الإنسان يقرأ وهو غير متوضأ فيسجد ولا يحتاج إلى أن يتوضأ من أجل يسجد. وكذلك أيضا قد يأتي الخبر السار والإنسان غير وضوء فإنه يسجد بدون وضوء. وأما قضية يكونه يعني يكون ساتر العورة وكذلك كونها مستقبل القبلة أيضا لأن استقبل القبلة سهل يعني يكون الإنسان عندما يسجد يستقبل القبلة والحصول لذلك سهل ليس مثل الوضوء الذي يحتاج إلى وضوء، مع أن هذا إنما يكون عند يفاجأ بخبر سار فإنه يحصل منه السجود.
هل ثبت دعاء خاص في سجود الشكر؟
ما أعرف لا أدري.
يقول السائل أنا شاب من الله علي بالهداية والحمد لله بعدما كنت في حال يرثى لها، فأنا إذا ذكرت الماضي أسجد لله شكرا كلما أذكر ذلك، هل عملي صحيح؟
الذي يظهر أنه غير صحيح. الإنسان يعني يسجد شكرا في الأول وبعد ذلك يكثر من يحرص على الاستقامة والبعد عن أسباب أسباب الفساد الذي قد حصل له والذي يؤدي إليه، وأن يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق والهدى الذي هداه إليه. وأما كونه يعني يسجد شكرا عند كل ما تذكر لا أعرف له وجه. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني يذكرون يعني الأشياء التي كانت تحصل منهم، ومع ذلك ما أعرف أنهم كانوا يعني كلما تذكروا سجدوا.
ما توجيهكم حفظكم الله حول من يسجد في لهو ولعب فإذا أتى بالهدف سجد؟
بئس ما صنع، يعني يسجد من أجل يعني شيء سيء، من أجل شيء يعني من أجل لهو لعب، يعني السجود لحصول نعمة، وأما هذه في الحقيقة نقمة، يصح أن يقال نقمة وليس نعمة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالدي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وهذا يعني صلاة يعني للتوبة من الذنب وقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيه أن علي رضي الله عنه كان يقول يعني إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعه الله تعالى به يعني الشيء الذي يسمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ينفذه ويطبقه وينفعه الله تعالى به وإذا حدثه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفه يعني على صدقه وعلى تيقظه وأن أبو بكر حدثه وصدق وهذا يدل على مكانة أبو بكر رضي الله عنه عند علي رضي الله عنه وأن الصحابة مع أهل البيت أنهم يعني على أحسن حال وأن قلوبهم نظيفة من بعضهم لبعض وأن بعضهم يقدر بعضا فهذا من تقدير علي لأبي بكر ومن تقدير أبي بكر لأهل البيت ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه أن أبي بكر رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من قرابة أبي بكر في الصلة لأن أولئك أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم وأقرباؤه أقرباء له هو رضي الله عنه وأرضاه فيقدم من كان ذا قربة لرسول الله عليه الصلاة والسلام على من كان قربة له هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكل منهم منزلة الآخر عنده عالية ورفيعة وهذا الذي جاء في هذا الحديث وقال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن من أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين واستغفر الله وأن هذا يعني صلاة من أجل التوبة من الذنب والإقلاع من الذنب فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو ثاني حديث في المسند مسند الإمام أحمد لأن مسند الإمام أحمد أوله مسانيد أبي بكر يعني بدأ المسانيد العشرة فأولها مسند أبي بكر وأول حديث في المسند هو حديث الذي يتعلق بآية المائدة عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ويعني فأول هذا أول حديث في المسند وثاني حديث في المسند هو هذا الحديث الذي معنا هذا هو ثاني حديث في المسند.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة رأي أصحاب الكتب الترمذي
ونصر بن علي
الجهضمي ثقة رأي أصحاب الكتب
عن وكيع
ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة رأي أصحاب الكتب
عن مسعر
وهو ثقة رأي أصحاب الكتب
وسفيان
الثوري ثقة رأي أصحاب الكتب
عن عثمان بن المغيرة
وهو
ثقة رأي البخاري وأصحاب السنن عن علي بن ربيعة
وهو
ثقة رأي أصحاب الكتب
عن
أسماء بن الحكم
وهو
صدوق لأصحاب السنن عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية رضي الله عنه وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم.
ثم ذكر هذا الحديث عن الصحابي
أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه أن جماعة كانوا يعني فاتهم الغزو الذي هو غزو يعني السلاسل.
نعم، غزوة السلاسل.
غزوة السلاسل، وهذه غير غزوة السلاسل التي جاءت في الصحيحة في قصة تولية عمرو بن العاص فيها، وإنما هذه في زمن معاوية يعني. والسلاسل هي قيل إنها مراد التلال من الرمل المتصل بعضها ببعض، يعني إنه كان يعني في مكان يعني هذا وصفه. ففاتهم الغزو فرابطوا، إيش في الحديث؟
نعم، ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية.
يعني فرابطوا يعني مسكوا الثغور التي يعني ينفذ منها الأعداء، ثم رجعوا إلى معاوية وقالوا أنهم بلغهم أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له، والمساجد الأربعة هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء. هذه المساجد التي جاء فيها فضيلة خاصة، هذه المساجد التي ورد لها فضل خاص، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء، غيرها لم يرد فيه شيء يخصه وفضيلة تخصه، وإنما الفضل في هذه الأربعة، إلا أن ثلاثة منها تشد لها الرحال، وأما مسجد قباء فلا تشد إليه الرحال، ولكن ما كان في المدينة يذهب إليه سواء كان من أهلها أو من الوافدين إليها. أما كون إنسان يأتي شادا من الرحل لمسجد قباء فيصلي فيه ثم يرجع، هذا لا يجوز، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم ذكر قال: ألا أدلك على ما هو أيسر من ذلك؟ هو قال
من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل.
يعني من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، يعني هذا المقصود الصلوات، وأي صلاة، وقد جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
قال: حدثنا محمد بن رمح
المصري ثقة أخرج له
مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان بن عبد الله
وهو
مقبول أخرج له النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عاصم بن سفيان الثقفي
هو
صدوق أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أيوب
خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
وعقبة بن عامر
الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: حدثني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد أخبره قال: سمعت أبان بن عثمان يقول: قال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما كان يبقى من درنه؟ قال: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن.
ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان أن الذي فيه أن لو أن بباب أحدهم نهر جاري يغتسل منه كل يوم 5 مرات فإنه لا يبقى من درنه شيء، يعني يكون نظيفا نقيا بهذا الاغتسال المتكرر 5 مرات. قال فكذلك الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس يعني يصلي الإنسان 5 صلوات فيكون يكون نقيا من الذنوب ويخلص من الذنوب، كما أن من يغتسل في النهر 5 مرات في اليوم والليلة فإنه يكون نقيا من الأوساخ والأدران. وفكذلك الذي يكون على صلة بالله يصلي يعني هذه الصلوات الخمس فإنه يكون نقيا من الذنوب. ولهذا يقال عن الصلوات الخمس إنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان على صلة بالله يصلي صلاة ثم ينتظر الأخرى فيذهب ويصليها وهكذا، فيكون في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا كانت أعظم الأركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي ميزت على غيرها بميزات لا تكون لغيرها، فهي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، وهي التي فرضت برسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ذات المعراج، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فالمحافظة على هذه الصلوات الخمس لا سيما الجماعة فإنه يكون الإنسان نقيا نظيفا من الذنوب، كما أن من يغتسل في النهر الذي على بابه إذا كان هناك نهر على بابه 5 مرات لا يبقى من درنه شيء.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد
هو
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أخي بن شهاب
وهو
محمد بن عبد الله صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمه
ابن شهاب.
نعم. عن صالح بن عبد الله بن أبي فروة
وهو
قال وثقه ابن معين وذكره ابن ماجه. عن عامر بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبان بن عثمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب
صاحب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عثمان
عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة يعني ما دون الفاحشة فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله سبحانه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله ألي هذه؟ قال لمن أخذ بها.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يعني حصل منه من امرأة يعني قبلة أو شيء يعني قريبا من ذلك، وأنه جاء يشتكي حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال ألي هذا وحدي؟ قال بل للناس كلهم.
لمن أخذ بها؟
بل لمن أخذ بها، يعني أن هذا حكم عام، وهذا يدل القاعدة المشهورة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قاعدة مشهورة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة، لأنها نزلت في حق رجل والرجل قال ألي هذا وحدي، يعني هذا الحكم الذي في هذه الآية لي وحدي، قال بل لمن أخذ بها من أمتي، وفي بعض الألفاظ بل لأمتي كلهم، فدل هذا على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
قال حدثنا سفيان بن وكيع
هذا فيه كلام ولكن الحديث ثابت من طرق أخرى. نعم. أخرج له
الترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن إسماعيل بن علية.
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية نسبة إلى أمه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن سليمان التيمي.
سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي عثمان النهدي
وهو عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مل.
نعم عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود
الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: رجل معروف عند العامة أنه يتعامل بالربا، فهل يجوز إجابة دعوته أم لا بد من هجره وزجره من باب التعزير؟
إذا كان كل مصدره من الربا فهو مصدر حرام، وليس للإنسان أن يجيب دعوته، وإنما عليه أن ينصحه ويحرص على إنقاذه وتخليصه من البلاء الذي وقع فيه.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟
هذا يدل على أن فضل هذه البقعة وأن لها ميزة على غيرها. وأما معناه يعني قيل فيه أقوال كثيرة، لكن لا أدري حقيقة يعني هذا المعنى، الله أعلم.
يقول: وجدت محفظة فيها 7,000 ريال قبل 8 أشهر ملقاة في الشارع، فصرفت ذلك المبلغ لأني كنت محتاجا له، ولكني أخبرت صاحب البقالة بأن المبلغ معي، فماذا علي الآن؟ هل أتصدق بهذا المبلغ أو ماذا أفعل؟
ما أدري أي مكان حصل فيه هذا الشيء، هل هو في مكة والمدينة أو في أي بلد آخر؟ إذا كان في مكة والمدينة فإنه يعطيه للجهة المسؤولة عن الأشياء المفقودة والتي يأتي الناس إليها يسألونها عن ما فقدوه، فإذا وصفوه على هيئته تعطيهم إياه، وإذا كان في غير يعني الحرمين فإنه يعرفه لمدة سنة، وإذا مضت السنة ولم يأتي أحد له فإنه يستنفقه، ولكنه إذا جاء صاحبه فيما بعد وصفه فإنه يعطيه له، فإنه يعطيه إياه. هذا هو الواجب فيما يتعلق باللقطة، لأن مكة والمدينة لقطتهما لا تملك ولا يعني تعرف دائما، ولهذا الإنسان لا يستطيع أن يعرفها دائما، يعطيها الجهة المسؤولة، ومن يأتي إليها في أي وقت ويصفها على هيئتها التي هي موجودة عليها يعطونها إياه.
هذا له أسئلة عدة في الأمور التجارية، منها يقول: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟
كثير من العلماء في هذا العصر يمنعونه، والأولى الإنسان يبتعد عنه.
سؤاله الآخر: ما حكم بيع التورق وما الفرق بينه وبين العينة؟
العينة هي كون الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بسعر أقل يعني مقبوض، فقيل لها عينه لأن العين رجعت إلى صاحبها مع بقاء ذمته مشغولة أي الذي اشتراها, وهذه لا تجوز وهي العينة. وأما التورق هو كونه يشتري سلعة لثمن غائب ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بسعر أقل, فإن هذه جائزة. قيل لها تورق لأن صاحبها يريد الورق يعني يريد نقود تكون بيده.
كذلك من أسئلتي يقول: أعمل في مكتب استشاري هندسي, تحول رواتبنا الشهرية على حساب فتح لكل موظف في البنك السعودي البريطاني, فهل فتح هذا الحساب آثم عليه علما بأني أقوم بسحب راتب الشهر مباشرة فور تحويله على الحساب؟
يعني ما تأثم ما دام أنك تسحب في الحال وأنك لا تبقيه من أجل يرابون به, فلا بأس.
يقول: هل تصلى صلاة الجنازة على من يرى اللحية والإزار والقبض من علامات الزندقة, مع العلم بأنه قد بين له ووضح وأقيم الدليل عليه؟
الله الذي الذي يعني يستهزئ بالسنن الثابتة ويصف من يفعلها بأنه زنديق, لا شك أن هذا أمره خطير وفي الاستهزاء بالشرع والاستهزاء بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, واللسان قد بين له وعرف, فإن هذه ردة والعياذ بالله, ولا يصلى على ما يكون كذلك, وإنما يستثاب فإن تاب وإلا قتل.
سؤال آخر يقول, بل هي ظاهر سائلة تقول: هل يجوز أن للأم أن تدعو لولدها بعدم البلوغ إلى أن يصل عمره 18 ليدخل, يقول هكذا, في سن المراهقة متأخرا؟
تدعو بعدم البلوغ
حتى يصل عمره,
يعني يقف, يعني
ها
أقول يقف عمره ما يزيد,
لا يكبر لكنه ما يبلغ, حتى يدخل في سن المراهقة متأخرا.
إذا وصل إلى 15 وأكملها فإنه بلغ, لأن علامات البلوغ منها أن يحصل منه احتلام أو ينبت شعر خشن في القبل, وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإنه إذا بلغ 15 بلغ.
يقول: هناك من يحارب السنة, فهل يجوز أن ندعو عليه بأن نقول: إن كنت كتبت الهداية فاهده, وإن كنت كتبت عليه الضلال فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره واجعل دائرة السوء عليه؟
يحرص على الدعاء له بالهداية وأن ينقذه الله من الضلالة وأن يخرجه من الظلمات إلى النور, هذا هو الذي ينبغي.
يقول: أنا طبيب وجاءنا في العمل طبيب آخر وتأكدت بأن الشهادة التي حصل عليها غير صحيحة وهي مزورة, وهو كذلك لا يعمل بالشكل الصحيح في مجاله الذي هو مجال عملي, أنا متأكد من ذلك, فهل أسكت أم أبلغ رؤساء المستشفى؟ وذلك حينئذ سيكون فيه ضرر قد يقع علي.
الكلام على الثبوت, إذا كنت لأنك عندما تخبر هذا الخبر لن يكتفوا بكلامك أنت وبإخبارك, وإنما سيبحثون أو يعملون إلى معرفة النتيجة, وإذا كنت تعلم ذلك فعليك أن تخبر, لأن سكوتك على مثل هذا وأنت تعلم هذا من وش.
يقول: شركة في الأردن تعطي قرضا للموظف 40,000 دينار أردني,
وتقوم الشركة بما يلي: أخذ 25 دينار بما يسمى رسوم التسجيل، وتقوم الشركة بالتأمين على الحياة على القرض دون خصم على الموظف، وهذا التأمين إذا مات الموظف يدفع عنه التأمين المبلغ المتبقي للشركة. يقول: شركة في الأردن تعطي قرضا للموظف 40,000 دينار، وتقوم الشركة بما يلي: 1. تأخذ 25 دينار بما يسمى رسوم التسجيل، وكذلك تقوم الشركة بالتأمين على حياة هذا الموظف وعلى القرض دون خصم من الموظف.
تقوم
هذه الشركة بالتأمين على الحياة وعلى القرض دون خصم على الموظف، بحيث أن هذا التأمين إذا مات الموظف ولم يدفع كامل هذا المبلغ فشركة التأمين هي التي تدفع كامل ما بقي عليه. شركة في الأردن تعطي قرضا للموظف 40,000 دينار، وتقوم الشركة بما يلي: 1. أخذ 25 دينار بما يسمى رسوم تسجيل، 2. تقوم الشركة بالتأمين على الحياة وعلى القرض دون خصم على الموظف، فإذا مات الموظف وبقي عليه شيء من الدين تدفع شركة التأمين ما بقي للشركة.
أولا هذا الخصم يقولون أنه رسوم، يعني هذا من القرض الذي جرى نفعه، لأنهم أقرضوه مبلغ وأخذوا منه بعضه، ومعنى ذلك أنهم استفادوا يعني شيء يعني بسبب هذا القرض. ثم أيضا التأمين على الحياة أو التأمين على يعني أي شيء تجاري أو أي شيء مالي، يعني غير التأمين التعاوني هذا لا يجوز. أما التأمين التعاوني الذي ليس مقصود منه التجارة، وإنما المقصود منه أن كل واحد يدفع مقدارا معين ويكون خرج من ماله، ومن استحق الأخذ منه من على حسب الاتفاق الذي بين هؤلاء الذين حصل منهم التضامن والتعاون، فإنه يأخذ على حسب ما يضعونه من شروط، وهذا تعاون ليس فيه بيع ولا شراء، وليس فيه ربح ولا خسارة، وإنما فيه ربح من الله عز وجل، يعني يستفيد الإنسان على هذا الإحسان بأن من تضرر يأخذ من هذا المبلغ سواء هو أو غيره. وأما قضية التأمين على الحياة أو التأمين على الأموال أو على السيارات أو غير ذلك فإن ذلك لا يجوز.
يقول: أتيت من فلسطين أريد العمرة، فهل يحق لي أن أعمل عمرتين، واحدة لي والثانية لأبي؟
العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من المواقيت متجها إلى الحرم، هذه العمرة المشروعة. وأما تكرار العمر بين الكعبة والتنعيم فإن هذا ما ينبغي، ولم يفعل ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلته عائشة لأمر أو لظرف خاص لها، فمن كان مثلها يمكن أن يكون يفعل مثل ما فعلت. وأما ما يفعله الناس من تكرار العمر بين مكة والتنعيم ويأتي بعمر متعددة، هذه لفلان وهذه لفلان، هذا شيء لم يعرف عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز الكذب على الزوجة بحيث إذا اشتريت لها هدية بثمن رخيص أقول لها ثمنها غالي؟
نعم، إذا قلت أن ثمن غالي بهذه العبارة يعني هذا شيء نسبي، الرخص والغلا شيء أمر نسبي، الأمر في ذلك سهل.
وهل من الشرع والدين أن تخدم الزوجة أم الزوج؟
لا شك أن هذا من مكارم الأخلاق يعني وحسن العشرة بين الزوجة وزوجها، كونها تحسن إلى أبيه وإلى أمه لا شك أن هذا من تمام العشرة ومن مكارم الأخلاق، ولا ينبغي أن يتشاح في مثل ذلك، لأن مثل هذا يسبب النفرة ويسبب سوء العشرة وقد يسبب الفرقة.
ما حكم الاشتراط في الدعاء على للجنازة إذا كانت مشكوك في إسلام صاحبها؟
الإنسان يعني إذا كان ما يعرف أن الذي يصلي عليه ليس مسلم فإنه يدعو له على اعتبار أن الأصل أنه مسلم، وإذا عرف أنه غير مسلم فإنه لا يصلي عليه، أما إذا لم يعرف فإنه يصلي عليه ولا يشترط.
ذكر بعض المفسرين أن الشمس والقمر يكونان على شكل ثورين إن فيسجران أو يلقيان بالنار، هل هذا ثابت؟
لا أدري.
هذا يسأل يقول بأنه موظف في مجال بيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، فهل وظيفتي علي فيها شيء؟
والله المسألة يعني ليست متفقا عليها، فيها خلاف، لكن كل إنسان يعمل في أمر واضح. الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.
يقول اليمين الغموس هل يغفر لصاحبها أم لا بد أن يغمس في النار؟
إذا تاب تاب الله عليه، يعني كل ذنب دون الشرك إذا تاب، كل ذنب الشرك وغيره كله بالتوبة يعني يغفر، وأما بدون توبة فكل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، والشرك هو الذي لا يغفر.
يقول أنا بفضل الله أحافظ على صلاة الفجر في جماعة، ولكن حصل أن نمت عن صلاة الفجر في ليلة من الليالي، فهل يكتب لي أجر صلاة الجماعة التي تركتها بعذر النوم؟
على كل إنسان إذا كان حصل منه يوم من الأيام معذور فهو إن شاء الله يعني على خير، أقول هو على خير، لكن هل يحصل له يعني كونه يحصل أجر الجماعة؟ مر بنا حديث يعني إن الإنسان إذا